الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، كما سأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما.
استمعين في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام وآداب خسوف القمر. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فبالنسبة لأحكام الكسوف ذكر العلماء ما يتعلق بأحكام صلاة الكسوف، وذلك في كتب فروع الفقه وكذلك في كتب الأحكام أخذا من الأحاديث الواردة في هذا الباب، ولذلك سألخصها في النقاط التالية. أولا، بالنسبة لصلاة الكسوف والخسوف معناهما القيام بصلاة الجماعة عند كسوف الشمس أو عند خسوف القمر، وذلك أن الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف دعا الناس إلى الصلاة واجتمعوا وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، وأيضا خسوف القمر وما يحصل فيهما من الحجب الظاهر أو النقص فيهما، وهذه آية من آية الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الكسوف والخسوف. وبعض العلماء يعني يعبر عن الكسوف بكسوف الشمس والخسوف بخسوف القمر، وبعضهم يعكس وبعضهم يقول هذه من الألفاظ التي يعني تطلق هنا وتطلق هناك. المسألة الثانية، بالنسبة لحكم صلاة الكسوف، سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها من فروض الكفايات، لكن الذي يظهر بأنها سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم إذا وجد سببها، وسببها الكسوف أو الخسوف، وهذا قول جماهير أهل العلم. المسألة الثالثة، من السنة أن ينادى له فيقال الصلاة جامعة، لأن هذه الآيات تأتي بغتة، وهذا كان في السابق، وفي زماننا وعصرنا من خلال الحسابات ومن خلال أيضا هذا العالم الافتراضي وهذه التقانات أصبح هناك معرفة مسبقة في مسألة الكسوف أو الخسوف، لكن تبقى السنة في المناداة لها. وبالمناسبة هي الصلاة الوحيدة التي ينادى لها مما يجمع له الناس، فلا ينادى لصلاة العيدين ولا لصلاة التراويح ولا لصلاة الاستسقاء، وإنما الصلاة الوحيدة التي ينادى لها هي صلاة الكسوف، يقال الصلاة جامعة. المسألة الرابعة فيما يتعلق بصفة الصلاة وكيفية الصلاة، فصلاة الكسوف ركعتان بأربع ركوعات وبأربع سجدات. فأما الركعة الأولى ففيها قيام وركوعين وسجودين، وأيضا يكرر فيهما الفاتحة مرتين، والركعة الثانية كالأولى. الركعة الثانية كالأولى. المسألة الخامسة، صفة صلاة الكسوف يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، أو يكبر المصلي عموما تكبيرة الإحرام، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تسقط بحال. وثم بعد ذلك يقرأ الإمام الفاتح ثم يقرأ بعدها سورة طويلة. قال العلماء بقدر قراءة سورة البقرة. ثم إذا انتهى ركع ركوعا طويلا يعني بالنسبة للقيام. ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده ولا يسجد، وإنما يقرأ الفاتحة مرة ثانية، يعيد قراءة الفاتحة مرة ثانية، ثم يقرأ بعدها سورة طويلة لكنها أقل من السورة التي قرأها سابقا. ثم بعد ذلك يركع ركوعا طويلا بالنسبة للقراءة الثانية، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، ويصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى تماما إلا في المقدار، فإنه يخفف القراءة في الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى، سواء في القراءة الأولى بعد الفاتحة أو القراءة الثانية بعد الفاتحة. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة بالنسبة للنساء كالرجال في موضوع الصلاة، ولذلك لا بأس للنساء بشهود صلاة الكسوف أو الخسوف في المساجد. المسألة السابعة، لو أن شخصا فاتته صلاة الكسوف في المسجد مثلا، أو منعه مانع، أو حال بينه وبين الذهاب يعني حائل، هل يجوز له أن يصلي منفردا؟ الجواب نعم، له أن يصلي منفردا. وذكر العلماء حديث عائشة لما دخلت عليها أسماء أختها فقالت ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء، قيل بأنها كانت تصلي لوحدها، وقيل بأنها كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، يعني وهي في المسجد، وهي في بيتها وهو في المسجد، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب. لكن عموما نص كثير من أهل العلم على أنه يجوز صلاتها منفردا، لأن لها سبب وهو هذا الكسوف أو الخسوف. فلو صلى الإنسان في بيته يصنع كما يصنع الإمام حينما يصليها جماعة. المسألة الثامنة ما يتعلق بانقضاء الصلاة، فالصلاة تنقضي بانكشاف الكسوف أو الخسوف، لكن هنا مسائل. المسألة الأولى، إذا سلم الإمام من الصلاة ولم ينكشف الكسوف ولا الخسوف فلا حاجة إلى إعادة الصلاة ولا إلى الإتيان بصلاة أخرى تتميما للوقت المتبقي من الكسوف أو الخسوف. والمسألة الثانية، إذا كان الإمام قد أطال في الصلاة ثم أطال في الصلاة على خلاف الأولى وبقي في الصلاة وانكشف الكسوف أو الخسوف، فإذا علم بذلك فمن السنة أن يستعجل ليسلم. أما إذا لم يعلم بذلك فلا حرج في بقائه يعني في الصلاة، لا حرج يعني ما دام أنه لم يعلم. وهذا قد يتضح منه خلال صلاة الإنسان في داخل المسجد ولا يعلم هل يعني زال الخسوف أو الكسوف أو هل انكشف أم لا، فلا حرج في ذلك. المسألة التاسعة ما يتعلق ب هذه الآية العظيمة، وهي آية من آيات الله عز وجل، يخوف الله جل وعلا بهم العباد. ولهذا لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحدث الناس فقالوا كسفت لموت إبراهيم. إبراهيم من؟ ابن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العرب كانوا يعتقدون بأن كسوف الشمس تحصل هذه الظاهرة لأحد أمرين، إما أن يولد عظيم أو يموت عظيم. فلما مات إبراهيم في ذلك اليوم قالوا كسفت لأجل موت إبراهيم، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد وخرج ووعظ الناس وذكرهم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. المقصود بأن هذه آية من آيات الله، ولا شك بأن الإنسان ينبغي له أن يتدبر وأن يتعظ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاله لما كسفت الشمس عجيبة. تقول عائشة بأنه خرج يجر رداءه، حصل من يعني الفزع والخوف شيء عظيم. ولا شك بأن هذا يدل على أن كل ما سوى الله عز وجل إنما هو مربوب مخلوق مصنوع مدبر، وأن قوة الله نافذة فيه، وأن الشمس والقمر على عظمهما فهما ضعيفان، لذلك يحجبان بمثل هذه الصورة. ولهذا إبراهيم لما حاج قومه الذين كانوا يعبدون الهياكل والكواكب ضرب لهم أمثلة بضعف الكوكب وضعف القمر وضعف الشمس، بماذا؟ بالأفول والذهاب. ولهذا الشمس والقمر يوم القيامة يكوران ويلقيان في النار. لهذا الإنسان لا بد أن يأخذ العظة والعبرة، وأن يتدبر في مثل هذا الأمر، وأن يعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن كل هذه المخلوقات إنما هي مخلوقة وضعيفة، والله عز وجل أمره نافذ فيها وقوته قاهرة لها. المسألة العاشرة ولعلي أختم هي قضية الخطبة بعد الصلاة. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس بعد الصلاة، وهل هذه خطبة أم أنها موعظة؟ ولذلك من العلماء من يذهب إلى أن يخطب بهم جالسا أو واقفا مثلا بعد الصلاة، لا تأخذ هيئة وصورة خطبة الجمعة أو خطبة العيدين، لا، وإنما يذكر. وقال بعض العلماء بأن موعظة يذكر فيها الناس ويعلم الناس وينبه الناس. هذه تقريبا ما خطر في البال مما يتعلق بأحكام مسائل أحكام صلاة الكسوف والخسوف. وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا أخ محمد، تفضل. نعم أخ محمد.
لا أبو فيصل.
نعم تفضل فيصل على الهواء.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك صحة والعافية أنت والشيخ، وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك فيصل.
الله يعطيك الله خير. سؤالي الشيخ، أنا الجمعة هذا الإمام ما بقول عنه ما في داعي، يخطب كأنه يتكلم، يعني كأنه يتكلم في البيت ويا عياله، يوم يا يقرأ قرآن عقب ما خلص من الخطبة يقرأ ويصوت وميز وكل شيء، والله ودك تسمع يا شيخ. هل جوز هالشكل إنه واحد يخطب للناس؟ في الناس ما شاء الله، العلماء، في الناس دكاترة، في الناس ناس متعلمين، ما هو بس سامحني على الكلمة، زين كيف يخطب الناس عدل؟ يعني صوت حلو على الأقل، فسر الخطبة كل شيء، هل هاي يجوز شيخ؟ والله ما أدري، يوم جاي يقرأ قرآن لنا والله ودك تسمع له يا شيخ. هل الكلام هذا جزاكم الله خير، هل يجوز هذا الشيء؟
إن شاء الله.
أنا تني وراء خاطري يخطب، وراء خاطري يا شيخ. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك فيصل. تسمع إن شاء الله رد. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح.
حياك الله، ونسلم على الشيخ عزيز وجزاه الله خير على التوضيح وعلى التفسير، ونسأل الله اللطف. عندي سؤال، طال عمرك سؤالين. السؤال الأول، في ناس في كل ركعة أو يكبر مثل تكبيرة الإحرام، من ينزل من يرفع من الركوع يكبر، ومن ينزل الركوع يكبر، ومن يقوم للتشهد يكبر، فهل هذا من السنة؟ السؤال الثاني،
كيف في كل يكبر في
مثلا يكبر مثلا في من القيام للتشهد ومن النزول من الركوع وهكذا.
يعني تقصد يرفع يديه أو يكبر؟
يرفع يديه نعم.
يرفع يديه.
طيب السؤال الثاني، في مثل الناس من يكونوا جالسين ومن يطلع أو من يظهر من المجلس يسلم يقول السلام عليكم، هل هذا كذلك من السنة أنك تسلم وقت ما تطلع من المجلس أو تكون عند ناس جالس وتقوم وتطلع؟
إن شاء الله.
تسلم السلام عليكم وهو ظاهر.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخي مصبح. تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل شيخ سؤال بفيصل، يقول الإمام يقول عندما خطب خطبة الجمعة كأنه يقول يتحدث مع أبنائه في المنزل، يعني فضل شيخ يقول كأنه يعني أسلوبه ليس بذاك، فيقول عند قراءة القرآن صوته جميل وتلاوته طيبة، لكن يقول في الخطبة كأن الأسلوب أو الطريقة ليست يعني ب أسلوب طريقة خطبة الجمعة.
الحمد لله. بالنسبة للخطابة طبعا يختلف الناس، وهي ولا شك توفيق من الله عز وجل، ولذلك قدرات الناس في مسألة الخطابة تختلف، ليس سواء، ولهذا تجد الخطيب المصقع وتجد الخطيب المفوه وتجد الخطيب الذي يسحرك ببيانه وبكلماته، وتجد الخطيب الذي هو دون ذلك. ولا يعني هذا بأن الإنسان الذي وفقه الله عز وجل وفتح له هذا الباب، باب عظيم والخطابة، أن يهمل نفسه من قضية اكتساب ما يسمى بالمهارات، مهارات الخطيب الناجح، وذلك بالقراءة في هذا. فلأهل العلم في القديم والحديث كتابات في مهارات الخطيب، وأيضا يستطيع أن يتدرب على ذلك تدربا عمليا. ولو قرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي هديه في ذلك لكفى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت طريقته في الخطبة تختلف عن طريقته في إفتاء الناس وفي تعليم الناس وفي الجلوس للناس. ففي الخطبة كان عليه الصلاة والسلام يرفع صوته عاليا وتحمر عيناه، ولذلك وصفه الصحابة بقولهم إذا خطب كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، وكان كان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الخطبة قائمة على التنبيه وليس على الاستطراد والتفهيم والتوضيح، إنما هي تنبيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، يعني الخطبة تكون قصيرة، ولهذا العبارة تكون مضغوطة، ولا يحصل ولا يليق بأن يكون الخطيب يأتي بالمترادفات أو بوحشي الكلام مثلا، أو يأتي بأشياء ليست لا تدخل في الموضوع، يعني هناك وحدة للموضوع الذي يتكلم فيه. وأيضا يعني ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة يعني انفعاله على المنبر يقول خشينا أن يسقط به المنبر صلى الله عليه وسلم. لكن تعال في مسألة الفتوى، في مسألة التعليم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسط مع أصحابه، وكان وقد أوتي جوامع الكلم، إلا أنه كان يختلف عن حالة الخطبة. لهذا هذا الخطيب جزاه الله خير قد يكون يفتقد لبعض المهارات، مهارات الإلقاء وكذا، فيتعلمها، يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في هدي الصحابة، أيضا يقرأ في الكتب التي صنفت ما يتعلق بمهارات الخطيب، أو يحضر دورات. يعني أعتقد بأن الجهات الرسمية المشرفة على الجوامع والمساجد لديها إسهامات طيبة في هذا الأمر. عموما أخي أبو فيصل ممكن تعذرها، لأن هذه إمكانات الإنسان وقدراته، فقد يكون مبدع في قراءة القرآن لكنه ضعيف في الخطاب، وقد يكون العكس، يعني شوف بعض الخطب اللهم بارك، لكن لما يأتي يقرأ القرآن ليس بذاك. فهذه قدرات وإمكانات تختلف من شخص إلى آخر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ مصبح يقول ما حكم يقول من يرفع يديه مع كل تكبير في الصلاة عند الركوع عند القيام من الركوع عند السجود عند القيام من السجود؟
الحمد لله، بالنسبة لرفع الأيدي في الصلاة في ما هو متفق عليه وفي ما هو مختلف فيه. فالمتفق عليه بين أهل العلم رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام، هذا محل اتفاق عند أهل العلم في جميع المذاهب الفقهية، وبقية التكبيرات محل خلاف. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن رفع الأيدي في التكبيرات الانتقالية يكون في ثلاثة مواطن، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. وهناك من العلماء من يذهب إلى أن رفع الأيدي يكون في أربعة مواطن، هذه الثلاثة ويسجدون عند القيام من التشهد الأول. وأما في الرفع من السجود فهذه مسألة خلافية أيضا، لأنه ورد فيها حديث، هذا الحديث تكلم عليه العلماء من جهة الإسناد، فمن صححه قال بأن السنة أيضا أن يرفع عندما يسجد وعندما يرفع من السجود. ولكن الذي يظهر بأن الحديث لا يصلح للاحتجاج، ولا يكون هناك رفع في السجود لا عند السجود ولا عند الرفع من السجود. ومن صحح الحديث فإن يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن يرفع يديه عند السجود ولا عند الرفع من السجود.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
أولا الحمد لله،
حبك الله، جزاك الله خير.
إن شاء الله سلام.
نعم.
هل يجوز قضاء رواتب السنارات وخلاف الظهر إذا فاتتني القبلية 4 ركعات قبلية أصليها بعد صلاة الظهر؟ لكن هي ما أبدأت القضاء أم اللي كانت بعده يعني تكون؟ هلا بعد صلاة الظهر إذا فاتتني رواتب، هل أبدأ اللي فاتتني رواتب بعد الصلاة أم اللي كيف يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد. نجي فضيلة الشيخ أيضا السؤال الأخ مصبح يقول ما حكم من يسلم عند خروجه من المجلس؟ إذا أراد الخروج من المجلس سلم على من في المجلس.
الحمد لله، هذا من السنة، فليست الأولى بحق من الثانية كما في الحديث، ولذلك إذا دخل سلم وإذا خرج سلم ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ أحمد يقول هل يجوز قضاء راتبة الظهر القبلية بعد الصلاة بعد صلاة الظهر؟ ويقول لماذا أبدأ، هل براتبة الظهر البعدية أو بقضاء راتبة الظهر القبلية؟
الحمد لله، الجواب نعم، تقضي السنة القبلية للظهر التي فاتتك، وأنت مخير إما أن تبدأ بها أو تبدأ بالسنة البعدية، والأمر في هذا واسع ولا تضيق على نفسك. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل أجر بناء مسجد بالكامل على نفقتي كأجري لو ساهمت بمبلغ بسيط في بناء مسجد بالمشاركة مع الآخرين؟
الحمد لله، لا حرج في ذلك، وهذا يعني عمل صالح وعمل طيب، ولا شك بأن بناء المساجد أو الإسهام في بناء المساجد ولو بالقليل فيه أجر عظيم. لهذا المسلم لا يحقرن من المعروف شيء ولا من الأعمال الصالحة شيء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. ولذلك في الحديث من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. أحد أوجه شرح الحديث التي ذكرها العلماء قالوا المقصود المساهمة في بناء المسجد، لأن مفحص القطاة يعني صغير جدا مقدار كف اليد الواحدة، فقالوا هذا يشير إلى المساهمة في بناء المسجد، لكن عموما يعني هذا كله عمل صالح.
جزاك الله خير رفع الشيخ. يقول كنت على سفر داخل الدولة، ويقول صليت مع جماعة صلاة المغرب، وبعدها كنت سوف أصلي العشاء، ولكن يقول وجدت جماعة يصلون المغرب فدخلت معهم بنية العشاء قصرا، فيقول في الركعة الثانية جلست بعد التحيات حتى انتهوا من الصلاة.
الحمد لله، يعني هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى أنه لا بد من إتمامها، لا بد من إتمامها، ومن أهل العلم من قال بأنه يجوز أن يصلي إذا اختلفت الصلاتين يصلي قصرا في مثل هذه الحالة. ولكن إذا كان الإمام مقيما، من أهل العلم من يشدد في هذا ويرى بأنه يتم، فلا تفعل هذا مستقبلا. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل الصدقة والاستغفار وذكر الله يكون في وقت الخسوف فقط، أو حتى يقول قبل الخسوف بقليل أو بعده بقليل؟
الحمد لله، ذكر الله والدعاء هذا على الدوام والاستمرار في الليل والنهار والسر والجهار وعلى أي حال، ومثل هذه الحالة طيب أيضا أن يكون قبله وأثناءه وبعده، هذا كله مشروع لله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.